أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث: اتجاهات تفسير التاريخ. من شاء الحكم على المستقبل فليبدأ باستشارة الماضي. هذا الكتاب الكريم علم التاريخ واتجاهات تفسيره مؤلف من 160 صفحة تقريبا، قد أخذنا منتصفه قرابة 80 صفحة في الجزء الأول من العنوان علم التاريخ. عرفنا معنى العلم، معنى التاريخ، والعلوم المساعدة على معرفة التاريخ. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان القسم الثاني من تعريف الكتاب واتجاهات تفسيره. الكتاب كله مؤلف من 4 فصول. الفصل الأول: ما التاريخ؟ الفصل الثاني: آليات علم التاريخ. وكلا هذين الفصلين يبحث العنوان الأول: علم التاريخ. الفصل الثالث: اتجاهات تفسير التاريخ. والفصل الرابع: مذاهب نقدية في تفسير التاريخ. وهذان الفصلان الثالث والرابع يبحثان القسم الثاني: اتجاهات تفسير التاريخ، وهو البحث الأهم والبحث الشيق والممتع. الآن راح تحسون أن راح تستفيدون إن شاء الله. يذكر المصنف 8 اتجاهات في تفسير التاريخ. الاتجاه الأول: اتجاه التعاقب الدوري، وأبرز القائلين به أفلاطون وابن خلدون وفيكو. الاتجاه الثاني: الاتجاه البطولي في تفسير التاريخ، وأبرز القائلين به فريدريك نيتشه. الاتجاه الثالث: الاتجاه الديني في تفسير التاريخ، وأبرز القائلين به رواد التوراة والإنجيل والقرآن. الاتجاه الرابع: الاتجاه المثالي في تفسير التاريخ، وأبرز القائلين به فريدريك هيجل. الاتجاه الخامس: الاتجاه المادي في تفسير التاريخ، وأبرز القائلين به كارل ماركس. هذا كله موجود في الفهر الصفحة 6 و7. الاتجاه السادس: الاتجاه النفسي، مدرسة التحليل في تفسير التاريخ، وأبرز القائلين به فرويد. الاتجاه السابع: الاتجاه البيولوجي في تفسير التاريخ، وأبرز القائلين به شبينغلر والاتجاه الثامن والأخير في تفسير التاريخ الاتجاه الحضاري، وأبرز القائلين به أرنولد توينبي. نشرع وبالله المستعان وإليه المرجع وعليه التكلان في الاتجاه، بيان الاتجاه الأول، اتجاه التعاقب الدوري في تفسير التاريخ. التعاقب الدوري يعني يرى أن هناك دورات ومراحل تتعاقب في التاريخ، فالتاريخ يتحرك كتحرك نقط الدائرة، فإنك تبدأ بنقطة وتدور إلى أن تصل إلى نفس النقطة. وفي كل حقبة هناك مرحلة، من هنا يقولون التاريخ يعيد نفسه. التاريخ يعيد نفسه مقولة للاتجاه الأول، لا جميع الاتجاهات، أكثر شيء تصدق في الاتجاه الأول، اتجاه التعاقب الدوري. فالاتجاه التعاقب الدوري يرى أن التاريخ يسير في دورات متتالية ومتتابعة ومتشابهة، بحيث تعود الأحداث السابقة بوجه جديد وبأشكال متقاربة، وتترتب عليها نفس النتائج. ويرى هذا الاتجاه أن التاريخ له أدوار كأدوار الليل والنهار، الليل يعقب النهار والنهار يعقب الليل، وكتعاقب الفصول الأربعة تأتي عقيب بعضها البعض، الربيع وبعد الربيع الصيف وبعد الصيف الشتاء وبعد الشتاء الخريف وبعد الخريف الربيع، وهكذا تتعاقب الفصول الأربعة. إذن هناك تعاقب طبيعي، أدوار طبيعية، الليل والنهار نتيجة دوران الأرض حول نفسها، الفصول الأربعة نتيجة دوران الأرض حول الشمس. هناك تعاقب طبيعي للليل والنهار، وهناك تعاقب طبيعي للفصول الأربعة، كذلك هناك تعاقب طبيعي لحركة الإنسان في التاريخ، فحركة المجتمع البشري في التاريخ كحركة نمو الإنسان، يبدأ ضعيفا ثم يشتد عوده ويصبح شابا قويا ثم يهرم ويموت. وأول من شبه الدولة بالإنسان هو ابن خلدون، فهو يقول إن الدولة تمر بمرحلة الصبا ومرحلة الشباب ومرحلة الكهولة، وهكذا تبدأ دورة جديدة. منذ أن خلق الله البسيطة وإلى يوم يبعثون، التاريخ كل دورات متعاقبة ومتتالية، فهو يدور مثل دورة القمر. يا قمر، فالقمر يبدأ هلالا ثم يتسع شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن يصبح بدرا مضيئا، ثم يزول ذلك البعد ويرجع هلالا. فدورة القمر هلال ثم بدر تام، ثم يتوارى في الأفق شيئا فشيئا حتى يحصل الخسوف الكامل فيظهر الهلال من جديد. وهكذا دواليك دواليك كل الشعر فما. هكذا سلمك الله قل الشعر لتبقى سالما. هكذا لن تبرح الأرض ولن تهوي السماء. مجلس تاريخ مو المنتدى الأدبي. جيد، يمكن أن نذكر هذا الإيقاع الدائري في ثلاث مراحل نعبر عنها بعدة تعبيرات. عباراتنا شتى وحسنك واحد، لا تذوب نبه الحسن. عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. لاحظ التعابير. التعبير الأول البداية، النمو النهاية. التعبير الثاني دائما المرحلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. التعبير الثاني الميلاد، الشباب، الشيخوخة. التعبير الثالث النمو، الصعود، الهبوط. فهبوط لهم بها وصعود. أهم ما يوجه إلى هذه النظرية وإلى هذا الاتجاه أنه اتجاه عقيم لا يأتي بالجديد، وكأنما الحياة الدنيا ثابتة لا تغير فيها ولا جديد فيها، بل أحداث تتكرر على مدى التاريخ من دون أن يسير التاريخ إلى الأمام. وأهم من يمثل هذه النظرية ثلاثة، الأول أفلاطون، الثاني ابن خلدون، الثالث فيكو. وسندرس آراءهم فيما يتعلق بالاتجاه الدوري تباعا. اليوم نأخذ نظرية أفلاطون. وما أدراك ما أفلاطون؟ أفلاطون من أعلام القرن الخامس قبل ميلاد المسيح عليه السلام، كان في أثينا أوروبا اليونان، وهو تلميذ الحكيم سقراط. لكن لما أعدم سقراط جاءته ردة فعل وترك أثينا وترك اليونان. أفلاطون ولد سنة 428 قبل ميلاد المسيح عليه السلام، وتوفي سنة 348 قبل ميلاد المسيح. يعني كم سنة عمره؟ 80 سنة تقريبا. أفلاطون فيلسوف يوناني قديم. طبعا الأشهر سقراط. سقراط هو الذي واجه موجة السفسطة والتشكيك، لكن التراث اللي وصلنا تراث تلميذه أفلاطون وتلميذ تلميذه وهو أرسطو. ولا أبرز الأعلام ثلاثة، المؤسس سقراط الحكيم الذي واجه موجة السفسطة، وسميت الفلسفة نسبة إليه لأنه أسمى نفسه فيلاسوفوس، ثم عربت فيلسوف أي محب الحكمة، فانتزعت من فيلسوف لفظة الفلسفة نسبة إلى سقراط. ثم جاء تلميذه أفلاطون، ثم جاء تلميذه أرسطو طاليس. ينسب المنطق إلى أرسطو طاليس لأنه هو الذي وضع أصول وقواعد المنطق. وتنسب الفلسفة الإشراقية إلى أفلاطون والفلسفة المشاعية إلى أرسطو. أرسطو أحد أعظم الفلاسفة الغربيين، حتى أن الفلسفة الغربية اعتبرت ما هي إلا حواشي إلى أفلاطون، وعرف من خلال مخطوطاته التي جمعت بين الفلسفة والشعر والفن، كانت كتاباته على شكل حوارات مطبوعة 6 أجزاء، المجموعة الكاملة، مجموعة الكاملة الحوارات، كل الحوارات، أول مجلد الجمهورية، جمهورية أفلاطون، أول كتاب الجمهورية 6 أجزاء. لكن هذا وين تحصله يا خيف؟ وين تحصله؟ تحصله في شارع الحمراء ببيروت الحلوة في لبنان، بيروت شارع الحمراء، هناك أشهر المكتبات، تجد هذه الموسوعة. أفلاطون ولد في أسرة أرستقراطية. يعني ماذا أرستقراطية؟ هذه 3 مصطلحات احفظوها تتكرر واجد: ديمقراطية، ثيوقراطية، أرستقراطية. ديمقراطية يعني حكم الشعب للشعب باسم الشعب. ثيوقراطية حكم الدين للشعب، يعني الدولة الدينية. ديمقراطية يعني دولة شعبية. ثيوقراطية يعني دولة دينية، سلطة الدين هي التي تحكم. أرستقراطية يعني طبقة الملاك هي التي تحكم، يعني النبلاء وأصحاب رؤوس الأموال والأثرياء. وطبعا في بيروقراطية، يعني شنو بيروقراطية؟ يعني التراتيب الإدارية المملة، حتى تعمل وثيقة اذهب إلى هالغرفة واذهب إلى هذا المكان و100,000 توقيع، هاي يسمونها بيروقراطية، يعني تعقيد إداري.
مثل إيران.
يعني مثل إيران بيروقراطية، يعني تعقيد إداري. المهم احنا حين خلنا طية طية طية، الله يعطيك عطية. زين، المهم تعرف الديمقراطية يعني الدولة الشعبية، الثيوقراطية الدولة الدينية، و أرستقراطية يعني طبقة أصحاب، دولة أصحاب النفوذ، هاي أرستقراطية، ناس نافذين عندهم نفوذ. فهو أفلاطون ولد في أثينا لعائلة أرستقراطية، يعني عائلة عندها نفوذ. وكان أفلاطون من أنجب طلاب سقراط، وتعلق به كثيرا، لكن سقراط أعدم بالسوم، سموه، وتأذى وتأثر كثيرا أفلاطون، وتجلى هذا الأذى والتأثر في كتابات أفلاطون. بعد إعدام سقراط غادر أفلاطون أثينا، عاصمة اليونان، وكان ساخطا على الحكومة الديمقراطية آنذاك. يعني الديمقراطية كانت موجودة من قبل ميلاد المسيح عليه السلام، ثم ظهرت مظهر جديد في الثورة الفرنسية. ومعظم كتابات أفلاطون حوارات. البطل الرئيس في هذا الحوار أستاذه سقراط الحكيم، وهذا سقراط الحكيم كان يمثل أفلاطون في كتاباته. هذه المحاورات بين سقراط والناس، وصور ان الناس يفهمون وسقراط ما يفهم، فسقراط يسأل الناس والناس تجيب، ولكن حينما يجيب عليهم سقراط يتضح ان سقراط هو الذي يفهم والناس لا تفهم. واتخذ افلاطون طريقة التحليل لمتابعة مسيرة أستاذه سقراط الحكيم، لأن جذر المشكلة شنو؟ التشكيك، وهو عدم إيمان الناس بالمقاييس العقلية. فحاول أفلاطون أن يضع فلسفة ترد الاعتبار إلى العقل، وذلك عن طريق إيمانه بالمثل التي اشتهر بها، فقيل المثل الأفلاطونية أو نظرية الاستذكار الأفلاطونية. فما هي نظرية الاستذكار؟ تفتوا إليها، هذه مهمة هذه النظرية. يقول أفلاطون الإنسان مؤلف من شيئين، روح وبدن، والروح كانت مخلوقة قبل أن ترتبط بالبدن، وهذه الروح كانت في عالم الأرواح والنفوس. وفي عالم الأرواح والنفوس، لأنها عوالم مجردة، كان عندها معلومات كثيرة، ولكن حينما ارتبطت هذه الروح المجردة عن المادة بالجسم الإنساني المادي نسيت المعلومات. وبعد مرور الزمن كل ما تمر حادثة تستذكر الروح المعلومات، تستذكر المثل التي كانت فيها وعرفتها وعاينتها. فهذه نظرية المثل الأفلاطونية، نظرية الاستذكار الأفلاطونية. يعني النفس الإنسانية كان فيها مثل ومبادئ ومعلومات هي من سنخ عالم المجردات. حينما كانت في عالم التجرد عن المادة كانت هذه النفس فيها معلومات، فلما اتصلت بالروح نسيت هذه المعلومات، لكنها أخذت تتذكر المعلومات والمثل شيئا فشيئا. انت احيانا تقول كأن هذا الموقف صار لي من قبل، كأن سبحان الله كأن فيلم سينمائي الان يتكرر. طبعا احنا في الفكر الاسلامي نقول هذا في عالم الذر، افلاطون يقول هذا في عالم المثل.
فال يقولون بعد في النظريه ماذا يعني المدينه الفاضله لافلاطون، هذا شيء اخر او
المدينة الفاضلة شيء آخر؟ المدينة الفاضلة ليست لأفلاطون، للفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة. أفلاطون له الجمهورية، نظرية الجمهورية، وأما الفارابي عند كتاب اسمه آراء أهل المدينة الفاضلة، الآن موجود كتاب اسمه الحاكم عند الفارابي دراسة، هذا كلهم من بيروت الشارع الحمراء تحصلهم، يعني ما موجود في قمة، موجود آراء أهل المدينة الفاضلة، شنطتين من بيروت، شنطة من الأردن في الإدارة، وشنطتين من بيروت في السياسة والتاريخ والفلسفة، كل هذا ما تحصلها في قم. كتاب الحاكم عند الفارابي، كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي. وأما أفلاطون هناك عدة جمهورية، كتاب اسمه جمهورية أفلاطون، كتاب اسمه الجمهورية عند أفلاطون، لأن أفلاطون كان يكتب بشكل حوارات. خوب، احنا الآن ليس بحثنا في الفلسفة وليس بحثنا في تراجم الرجال والفلاسفة. إذن خلاصة فكرة أفلاطون في مثله الأفلاطونية أن الإنسان حينما جاء إلى عالم الدنيا نسى ما عرفه من الحقائق في عالم المثل والأرواح، وهو بحاجة إلى المنبهات الخارجية لكي يتذكرها، فإذا تذكرها فهو ليس بحاجة إلى مزيد من الأدلة، يكفي أن يتذكرها. جيد جيد، بحثنا الآن في التعاقب عند أفلاطون. وقد ذكر أفلاطون أن هناك أربع دول تتعاقب كالترتيب التالي: الأول الدولة الفلسفية أو العقلية، الثاني الدولة العسكرية، الثالث الدولة الأرستقراطية، الرابع الدولة الديمقراطية. ثم تزول الدولة الديمقراطية وتأتي الدورة من جديد: الدولة الفلسفية العقلية. ثم قولوا ياي، عسكرية، ثم الأرستقراطية، ثم ديمقراطية. يعني أربع كلمات احفظها: دولة عقلية، عسكرية، أرستقراطية، ديمقراطية. ولكن كيف تتعاقب هذه الدول؟ لاحظ التصوير في التعاقب الدوري للدول الأربع. يقول في البداية: يحكم أهل العقل ومن لديهم نزعة عقلية وحكمة وفلسفة وفضيلة. المجتمع بحاجة إلى أهل العقل والحكمة والفضيلة فهم يحكمون. يرجع الناس في مشاكلهم إلى ذوي العقول الراجحة والأفهام الصحيحة، فتكون دولة الحكمة، دولة العقل والفهم والدراية والتدبر. ومع مرور الوقت يتدهور الحكم المثالي عن طريق زيجات غير لائقة. أحيانا الإنسان هو ما شاء الله عقلية، لكن زوجته أو أولاده يدمرون حاله. ما زال الزبير منا بخير حتى ولد له ابنه المشؤوم عبد الله. وكم رأينا أناس صالحين من تزوج زوجة دمرت حياته، أو من أنجبوا له ولد الولد خلاه يضيع الطريق، نسأل الله العصمة. فهذه الدولة العقلية والحكومة الفلسفية ترتبط بزيجات غير مناسبة، ينتج عنها نسل ضعيف. هذا النسل الضعيف غير موهوم، فإذا صار النسل غير موهوم تنمو الروح العسكرية وأهل القوة والنفوذ، اللي يملكون النفوذ في الدولة الجيش، فيأتي حكم الدولة العسكرية. إذا جاءت حكم الدولة العسكرية تنشأ نزعة حب التسلط وحب الرئاسة، فتنشأ الدولة الأرستقراطية، لأن الدولة الأرستقراطية هي دولة أصحاب النفوذ والسلطة والسطوة. واضح ولا؟ إذا جاءت دولة أصحاب النفوذ والسلطة والسطوة على حساب الشجاعة، الشجاعة والقوة في الدولة العسكرية، بعدين يصير إلا يصير ذكي، وكيف ينفذ حتى لو هو جبان، لكن كيف يلعب سياسة، كما يقول علي عبد الله صالح الرئيس اليمني، يقول من يحكم اليمن يمشي على رؤوس الثعابين. يعني لازم يصير داهية كيف يتحرك سياسة. فإذا ساد أصحاب النزعة والسلطة والحذوة ظلموا الناس، فقامت مظاهرات شعبية وتأسست الدولة الديمقراطية بانتخاب الناس. ثم بعد ذلك، بعد سيادة الدولة الديمقراطية، تتفشى الفوضى والفساد، وصير اللي يستطيعون الوصول إلى السلطة كأرباب الأموال هم المهيمنون، فظاهر الدولة الديمقراطية حريات سياسية وانتخاب، وباطنها استبداد وسيطرة أرباب رؤوس الأموال، فيسود الفساد وتسود الأنانية وحب التملك للفرد، فيضج الناس من هذا الاستئثار والظلم، وتسقط الدولة الديمقراطية ويطمحون في دولة مثالية نموذجية، فيرجعون إلى العقلاء لتكوين الدولة العقلية والدولة الفلسفية. فترجع الدولة الفلسفية والعقلية من جديد. بعد رتكمل بعد الدورة الباقي عليك. الدورة الفلاسفة يبتلون بزيجات غير مناسبة. إذا ابتلوا بزيجات غير مناسبة صارت الدولة مائعة. سيطر العسكر. إذا سيطر العسكر تسود نزعة حب التملك، فيذهب دور الشجاعة والقوة، يأتي دور أصحاب النفوذ، فتصير الدولة الأرستقراطية. إذا سادت الدولة الأرستقراطية وأصحاب النفوذ، ثار الناس ضدها لحكم الشعب للشعب، صارت الدولة الديمقراطية، يسود الفساد المالي وتنمو الأنانية
ويعودون لأصحاب الحكم والفضل.
تيتي تيتي وين ما رحت جيتي، وعادت حليمة لعادتها القديمة. الخلاصة والزبدة، هناك أربعة أدوار متتالية ومتلاحقة ومتتابعة. الذلان الدولة، قولوا يا نشوفكم تعبانين لولا. أولا الدولة العقلية الفلسفية، ثانيا الدولة العسكرية، ثالثا الدولة الأرستقراطية، رابعا الدولة، وخامسا نرجع للأول. فجعل أفلاطون أنواع الدول مرتبة بحيث يتولد الواحد منها على فساد الآخر. يعني تفسد الدولة العقلية فتأتي الدولة العسكرية، وتفسد الدولة العسكرية فتأتي الدولة الأرستقراطية، وتفسد الدولة الأرستقراطية فتأتي الدولة الديمقراطية، فهي تتطور سلبا. عدا مرحلتها الأخيرة تطور إيجابي، يعني من تفسد الدولة الديمقراطية وتأتي الدولة العقلية هذا تطور إيجابي تقدم، أما الباقي تطور سلبي يعني انحدار من الدولة العقلية إلى الدولة العسكرية، ومن الدولة العسكرية إلى الأرستقراطية، ومن الأرستقراطية إلى الديمقراطية، هذا كله انحدار. إذن من الدورة الرابعة إلى الأولى هذا تقدم، هذا تطور. إلى هنا أخذنا نظرية التعاقب الدوري، وأن التاريخ يمر بأدوار ومراحل، فحركته حركة دائرية، يبدأ وينتهي من حيث بدأ. وإلى هنا أخذنا رؤية أفلاطون في دوله الأربع، وهي الدولة العقلية ثم العسكرية ثم الأرستقراطية ثم الديمقراطية. يعني ما أيد أفلاطون الديمقراطية، هي الدولة حكومة جمهورية أفلاطون. هذا تمام الكلام في بيان رأي أفلاطون، ما عجبكم لو ما عجبكم حلو، إن شاء الله ابن خلدون أحلى. ابن خلدون في تقسيمه إلى الدولة وقياس الدولة على الإنسان، يقول الإنسان أقصى شيء كم يعيش 120 سنة، كذلك الدولة أقصى شيء تعيش 120 سنة. الإنسان متى يشتد عوده؟ في 40. فكذلك الدولة إليها 3 مراحل، من سن الطفولة إلى الشباب هذا 40، ومن سن الشباب إلى بداية الكهولة 40، قوتها من 40 إلى 80 سنة، وبعدين من 80 إلى 120 انحدار. ثم يذكر أطوار كان البناء ناخذ اليوم، لكن حتى يتعمق المطلب أنا أتعمد أكرر، لأنه ما أريد فقط نمشي على حساب رسوخ المطلب والفكرة، هذا يفيد في التحليل السياسي ودراسة الأمور. أصلا هذا الكتاب احنا درسناه لأخذ الاتجاهات. ابن خلدون من وين ابن خلدون؟ من تونس الخضراء. لماذا سميت تونس الخضراء بالخضراء؟ لأنك إذا من فوق طالعها تشوف كلها قبب خضراء، قبب الصوفية، مو لأنها خضراء يعني مزروعة خضراء، لأنه ما شاء الله حركات صوفية كثيرة هنا. ابن خلدون التونسي يتونسى، يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.